الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله الإمام الشوكاني عندما ذكر نكاح المتعة والتحليل والشغار، قال: يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. مسألة الوفاء بشروط المرأة لا بد منه، وهذا كما قلنا شروط في النكاح، إذا اشترطت المرأة في شرطا فإنه يوفى، وكذلك أيضا إذا اشترط الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين: إن حق ما أخذتم عليه إن حق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج. فلهذا لابد أن يفي به هذا الشرط الذي شرطته المرأة. لكن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة وشروط فاسدة. اتفق العلماء على أن هناك شروط فاسدة، واتفقوا كذلك على أن هناك شروط صحيحة، ثم اختلفوا في بعض الشروط هل هي من هذا القسم أو من هذا القسم. أولا، من الشرط الفاسد ما ذكره هنا المؤلف رحمه الله، وهو الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، فهذا منهي عنه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما ذكر الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. وأيضا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإنما رزقها الله. فكل شرط يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا شرط يعتبر باطل. مثلا لو قالت له مثلا: بشرط أني أخرج سافرة، مثلا مثل في بعض المجتمعات مثل مصر وغيرها، معناه يخرجون النساء سافرات وتعودت على السفور، ما تريد حجابه، فاشترطت عليه السفور أنها تخرج سافرة بدون حجاب، فهذا شرط باطل، ما يجوز له أن يوافق على هذا الشرط. أيضا كذلك لو اشترطت القوامة، أنا تقول: القوامة لي وأنا أتصرف، معناه فيك، معناه ليس الرجل يتصرف وإنما المرأة تتصرف، فهذا أيضا يعتبر شرط باطل. فكل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو باطل وإن كان مئة شرط. وأيضا كذلك الشروط التي تتعلق بفساد، معنى بالعقد، التي تنقض العقد، مثلا لو قال مثلا رضيت المرأة مثلا تتزوج، قالت: لكن ما أريدك تأتيني، مثل ما يفعل بعضهم الآن، أريد فقط أن تزوج فقط بدون أن تأتيني، فهذا شرط باطل، لأن النكاح إنما جعل لأجل معنى من مقومات النكاح والأهداف التي لا بد منها في النكاح هو الوطن. أو مثلا حددت قالت تأتيني فقط في اليوم في الأسبوع مرة، أيضا هذا يعتبر شرط باطل. وغيرها من هذه الشروط التي تناقض ماهية العقد فإنها تكون شروط باطلة وفاسدة. وهناك شروط صحيحة، أو لو مثلا لو قالت أريد أن أوافق على الزواج لكن ما أريد أن ألد، أنا سأعمل حل أو أنا تأكل تشرب حبوبا أو كذا، تأخذ حبوبا أو تفعل لها شيء من هذه الحلول التي يذكرونها، فهذا أيضا يعتبر شرط باطل. لكن لو مثلا قالت أريد مثلا بيت وحدي، فهذا يعتبر من الشروط الصحيحة. لو قالت مثلا اشترطت على أن لا يدخلها في الحرام، أنا مثلا لا معنى عندنا بعض الأزواج مثلا تجده مثلا يضغط عليه أهله في أن يدخل امرأته بعض الأفراح أو هذه العرسات والحفلات التي يكون فيها الطرب فيها كذا، فمثلا تشترط عليه أنها لا تدخل، هذا لا شك أنه شرط صحيح. وكل أيضا شرط لم يمس العقد وليس فيه تحليل الحرام فهو جائز، لكن اختلفوا في بعضها. مثلا لو قالت اشترطت عليها أن لا يتزوج غيرها، مثلا قالت أن تريد أن تتزوجني لكن لا تتزوج غيري، فهل هذا الشرط صحيح وهل هو مخالف لكتاب الله؟ فمنهم من نظر من العلماء من نظر إلى أصل هذا نظر إلى أصل الأمر فقال معنى منهم من نظر إلى أنها تحرم عليه ما أحل الله، فقال هذا شرط فيه تحريم ما أحل الله، فيه تحريم ما أحل الله، فقالوا أنه شرط باطل. ومنهم من نظر إلى أن هذا في اختياره، ليس هو أمر مثلا ملزم عليه أنه يتزوج، هو هذا الأمر في اختياره، إن شاء وافق عليه، إن شاء وافق عليه لأنه شرط متعلق باختياره، فهو ليس ملزم أن يتزوج أكثر من واحدة. فإذا معنى وافق على شرطها ألا يتزوج غيرها، فهنا قال بعض أهل العلم وهم الجمهور قالوا أنه صحيح، أن الشرط صحيح. لكن لو مثلا قالت قالت إن تريد أن تتزوجني طلق امرأتك، طلق الأولى، فهذا هنا جاء النهي عنه كما في هذا الحديث حديث أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صفحتها، لتكفأ صفحتها معنى إيش؟ لتخلع بهذا الزوج. فلهذا قال كثير من أهل العلم أن هذا شرط يعتبر باطل، لأنها لا دخل لها في المرأة الأولى حتى تطلب طلاقة، ومنهم من قال أنه شرط صحيح لأنه ليس يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا الأمر أيضا باختياره، أن هذا الأمر باختياره. وخلاصة الأمر أنه يقال أن هذا الشرط إن كان يناقض العقد أو يناقض أو مما نهي عنه فهذا لا شك أنه محرم، وأما إن كان لم ينهى عنه لكن قد يؤدي إلى شيء منهي عنه فهو أيضا حرام. وإذا كان مثلا شيء باختيار الزوج فهذا الذي كما قلنا حصل فيه الخلاف، معنى يكون حلال لكنه في اختيار الزوج، مثل كما قلنا أن يتزوج عليها غيرها أو غيرها من هذه الشروط. طيب إذا اشترطت المرأة إيش الذي يؤثر؟ أنا كيف الآن حكم إذا اشترطت المرأة شرطا ولم يقم به الزوج؟ مثلا اشترطت عليه أن يجعل لها بيتا وحدها وهو وافق، أنا لا نقول مثلا أننا كلفناه ما لا يطيق، لا هو وافق على هذا الشرط، فما دام أنه وافق على هذا الشرط فيجب عليه أن يوفي به، فلم يوفي به جعلها مع أهله أو جعلها مع ضرتها، فهنا كيف يكون الحكم؟ هذا الحكم يرجع إلى المرأة نفسها، إن كانت رضيت بهذا الأمر فخلاص يسقط الشرط، وإن كانت لم ترضى وقالت أنا ما أرضى بهذا لأني اشترطت عليك بكذا، فإن وعدها مثلا خيرا وعدها قال خلاص بعد مثلا أعطيني مهلة كذا وكذا فأعطته هذه المهلة ولم يفي فإنها لها أن تفسخ العقد، لها أن تفسخ العقد، أن العقد ينفسخ، وأن تذهب إلى أهلها وتعتد حيضة واحدة، تعتد حيضة واحدة استبراء، وهو لا ليس له رجوع، فرق بين الطلاق والفسخ، وأيضا ليس هو خلع، ليس هو خلع وإنما يعتبر فسخ، يفسخ النكاح وكأنها لم تتزوجه، فلا يحق له أن يرجعها، مثلا ما يقول سأذهب أرجعها اليوم الثاني، لا ليس لها رجوع، ليس من حقه الرجوع، بل العقد ينفسخ، فإن أراد مثلا أن يتزوجها مرة أخرى يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، تزوجها بعقد جديد ومهر جديد. وكذلك أيضا إذا اشترط الرجل على المرأة شرطا فلم تفي به فله أن يفسخ العقد. الصحيح أن الفسخ ما يكون في المحكمة، بعض أهل العلم اشترط أن يكون في المحكمة، وهو المشهور عند الشافعية أنه لابد أن يكون في المحكمة الفسخ خاصة، لكن ما يشترط إذا كان يعرفون الحكم فتفسخ المرأة نفسها.
إذن يرجع ولا عدة؟
ما عليها عدة، لا استبراء بس، عدة حيضة واحدة، أنا ليس أنها تتزوج في نفس في اليوم الثاني وكذا، لا لابد أن تنتهي، معنى لو حاضت عن اليوم الثاني حاضت وجلست 5 أيام ثم طهرت خلاص يعتبر أنها استبرأت، لها حتى أن تتزوج. طيب قال وأما كونه يحر طيب ويحرم، قال هنا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، مسألة تحريم تزويج الزانية أو زواج الزانية جاءت الآية وهو قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. واختلف العلماء في تفسير هذه الآية، فمنهم من جعلها خبر، أنا قالوا هذه الآية خبر فقط وليس أمر من الله عز وجل، وإنما يخبر الله عز وجل أن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لكن هذا نسخ بعد ذلك، إن كان مثلا أمر فالظاهر أن ما قوله جل وعلا أو مشرك فمنسوخ، لأنه حرم الله عز وجل نكاح الكافرين، وقال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال أيضا: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالكافر لا يجوز له أن يتزوج المرأة المسلمة بتاتا، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، ويجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، أما المشركة لا يجوز له أن يتزوجها، وهذا مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في هذا. لا، ولهذا قالوا أن هذه الآية ليست أمر، وإنما هو خبر، أن يخبر الله عز وجل أن الزانية لا تتزوج إلا زان ولا تنكح إلا زان. ومنهم من فسرها على الأمر، فسرها على الأمر على أنه لا يجوز لي الرجل العفيف أن يتزوج زانية، ولا يجوز أيضا للمرأة العفيفة أن تتزوج زاني، معنى لا يجوز مطلقا. وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله، واشترط توبتهما، أن إذا حصل زنا سواء كان بينهما أو هذه المرأة زنت مع رجل وهذا الرجل زنى مع امرأة، فعند الإمام أحمد أنه لا بد أن يتوب، وهذا أيضا جاء عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة، وجاء عن جماعة من الصحابة أنه إذا كان الرجل هذا هو الذي زنى بها فلا بأس أن يتزوجها، بل أجازوا أيضا حتى زواج غيره، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كعمر، وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق، وجاء أيضا عن ابن مسعود وجماعة، أيضا ابن عباس، فجاء عنهم أنهم أجازوا ذلك، بل ابن عباس يقول: يجعل الحرام حلالا. ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالشافعي رحمه الله أجاز الأمر، أجاز هذه المسألة، أنا يقول الآن معنى الشافعي هنا في هذا لم يأخذ بظاهر الآية، ففسر الآية على أنها خبر فقط، وأخذ بقول الجواز، قول أكثر السلف على أنه جائز، بل الشافعي يقول يجوز أن يتزوجها حتى ولو كانت حاملا. لكن بعضهم يقول أنه لا يجوز وطئها، يعني يجوز العقد عليها حتى تضع. وأيضا كذلك هو قول أبي حنيفة، وأما أحمد فشدد في هذه المسألة فقال لا يجوز أن يتزوجها حتى تتوب ويتوب هو. لكن المشكلة كيف تعرف توبتهما؟ جاء عن بعض السلف كابن عمر شيء من ذلك، لكنه لا يعقل، أو قد يكون معنى العلماء يقولون أنه غير صحيح، كيف هذا؟ فقالوا أنه يجربها، أنا كيف تثبت التوبة؟ قال يجربها، وهذا فيه خطر، أن يجربها، أي يكلمها في ويدعوها إلى الزنا مرة أخرى، هل ترفض أو لا؟ هذا قد يكون، لكن هذا تعريض للفتنة، تعريض المرأة هذه، والمرأة ضعيفة، فلهذا قال بعضهم هذا ليس بحل، لكن التوبة تعرف معنى بمثلا استغفارها وتوبتها وابتعادها عن هذا الشخص، ابتعادها عن هذا الشخص، وكذلك الرجل كذلك، أنه واجب عليه أن يبتعد عن هذه المرأة ويبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأشياء. فإذا حسنت توبتهما وعرفت ذلك، فعند الإمام أحمد يجوز أن يتزوجها ولو نفس المرأة، لكن كما قلنا عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك يجوز له أن يتزوجها ولو لم تتب ولو لم يعرف توبتهما. وكما قلنا، وهذا كله في الخلاف في مسألة الآية، فالذي حملها على الخبر قال يجوز أن يتزوج الرجل الزاني، وأيضا الزاني يجوز له أن يتزوج الزانية، لأن معنى قالوا لو كان أمر، أنا كيف الله عز وجل سيجعل الزاني يتزوج الزانية؟ هي امرأة زانية، ولو كان هو زان مثلها، لكنه ينبغي أن يتنزه عن مثل أن يتزوج مثل هذه المرأة. وهذا الواقع، الزاني لا يتزوج امرأة زانية وبغي، وهو يعرف أنها بغي، لأنه إن تزوجها هي ستذهب إلى الرجال مرة أخرى، فلهذا غالبا ما يتزوج حتى ولو كان هو زان، ما يتزوجها، ممكن يزني بها أما يتزوجها لا. فلهذا حمل كثير من أهل العلم الآية على الخبر وأنها ليست على الأمر. وجاء أيضا كذلك حديث في عند أحمد وأبي داود، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، أنا إلا مثله زانية. فلهذا لو كان هذا الرجل مثلا تائبا ما سيتزوج امرأة زانية، وهو أراد التوبة لله عز وجل. فقول أحمد من باب الاحتياط هو قول صحيح، لكن تجد أنه يخالف أكثر السلف، مع أن الإمام أحمد رحمه الله هو من أكثر الناس اتباعا للسلف، لكن هو في هذه المسألة أخذ بقول عبد الله بن عمر، أخذ بقول عبد الله بن عمر، وإلا جاء عند ابن أبي شيبة وغيره عن عمر، وجاء عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس أنه جائز، وخاصة إذا كان نفس الرجل، يعني إذا جاءها الرجل أو زنى بها سواء كان حملت أو لم تحمل، فله أن يتزوجها، كما قال ابن عباس يجعل الحرام حلالا. لكن هنا مسألة الفتوى في مثل هذه المسائل، إذا اضطر الناس إلى مثل هذا لفساد الناس فلا بأس، هو أولى من أن يقال أنه محرم. أنا في بعض المجتمعات تجد انحلال كثير، فقد معناه ما ينتبهون لبناتهم، ما ينتبهون لكذا، فإذا كان حصل مثل هذا فجاء مثلا الرجل يريد أن يتزوج هذه المرأة، فإن شاء الله تعالى لا بأس حتى تستر، فسترها أفضل من أن تترك هكذا. فلهذا فقول الشافعي رحمه الله معنا الآن يناسب المجتمعات خاصة التي فيها انحلال أكثر. وأما المجتمعات المحافظة فالأولى أن لا يفعل أن لا يتزوجها حتى يتوب إلى الله عز وجل وتتوب هذه المرأة. أنا ممكن مثلا أن يقال أن مذهب أحمد يستعمل في المجتمعات المحافظة، ومذهب الشافعي رحمهم الله جميعا استعمل في المجتمعات التي فيها انحلال، لأن هذا حفظ لهم أفضل من أن تترك المرأة دون أن تتزوج، لأنها لو تركت بدون زواج ستذهب إلى طريق الحرام. طيب، قال المؤلف قال: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب. قوله هنا ومن صرح القرآن بتحريمه، صرح القرآن بتحريم 18 امرأة، بتحريم 18 امرأة، 7 من النسب و7 من الرضاع على الحديث. معنى اللي أقصد ليس معنى الآية صرحت ب13، الآية صرحت ب13 لكن إدخال الحديث معها سيكون 18، وهذه 18 الأصول فقط، عن 18 امرأة الأصول. كيف الأصول؟ مثلا الأم من المحرمات، لكن أيضا يتبع الأم أيضا الجدة، أم الأم وأم الأب وأم أم الأب وما على، فكلهن محرمات. لكن من ناحية ذكر الأصل 7، الله عز وجل يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه 7 من النسب، 7 محرمات من النسب وما يتبعهن. فقال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم يقول الفقهاء هي كل أنثى لها عليك ولادة، لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة تكون إيش؟ أم. أنا وهذا التعريف يدخل من؟ يدخل الأم المباشرة وأم الأم وأم الأب وما على، كلهم هؤلاء يدخلون في هاء الأم، وهي كل أنثى لها عليك ولادة. وأما البنت أيضا هي كل أنثى لك عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة، تدخل البنت المباشرة وما نزل، بنت البنت، بنت الابن، بنت بنت البنت، بنت بنت الابن، وهكذا. ما معنى كل من كان من نسلك يدخل في البنت؟ معنى كل بنت أنثى من نسل الشخص فهي تعتبر بنتا، معنى تكون من نسله، ليس مثلا بنت أخيه أو بنت أخته، هذا من محرمات، لكن ليس ما تعتبر من البنت، من البنات. فالبنات معنى البنت المباشرة وما نزل، أو الابن كذلك، بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا. فهي كل أنثى لك عليها ولادة. وأما الأخت وأخواتكم، الأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو أحدهما، في أصليك أو أحدهما، في أصليك أو أحدهما. الأصل من هو؟ الأب والأم. فإذا شاركتك في أحد أصليك تعتبر أخت، كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو أحدهما. أنا يدخل في ذلك الأخت لأب، الأخت لأم، الأخت الشقيقة التي هي من الأب والأم، هذه الأخوات. أما أخت لأم أو أخت لأب أو أخت شقيقة، طيب أيضا قال وبناء وعماتكم، العمة هي كل أنثى شاركت أباك، شاركت أباك في أحد أصلي أو كليهما، كل أنثى شاركت أباك في أصليه أو أحدهما، في أصليه أو أحدهما معنى أخت الأب وأخت الجد. فباختصار معنى عمة الابن المباشرة وهي أخت الأب، وكذلك عمة الأم وعمة الأب كلها يصير عمة معنى عمتك، معنى عمة الأم تكون عمة وعمة الأب تكون عمة، عمة الجد تكون عمة، معنى عمة للولد. فلهذا فعماتكم هذا هي كل أنثى شاركت أباك في في أصليه أو أحدهما، أقصد لا شاركت أباك ليس في أصليه، أنا هي أخت نعم معنى شاركت أباك في أصليه أو أحدهما، معنى هي أخت أخت الأب سواء كان أخت الأب المباشر أو أخته معنى أخت الجد، فأيضا تكون عمة. فعمة الأم كما قلنا عمة لك، وعمة الأب عمة لك. أنا هنا عندنا هنا يقولون لها جدة وهذا خطأ، ليس جدة وإنما هي تكون عمة. طيب والخالة أيضا، الخالة هي كل أنثى شاركت أمك، كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو كليهما، أو في أصليها أو أحدهما، شاركت الأم في أصليها أو أحدهما. أنا أخت الأم سواء كانت أختها من الأب أو من الأم أو كذلك شقيقتها، وسواء كانت هي أخت الأم المباشرة أو أخت أي جدة، أي جدة سواء كانت جدة الأم أم الأب أو أم الأم، فكل أخواتها أو أخوات هؤلاء تكون خالة. وبمعنى آخر الخالة هي أخت الأم وكذلك عمة خالة الأم وخالة الأب، فخالة الأب تعتبر خالة لك وخالة الأم تعتبر خالة لك. ومن ثم بعد ذلك بنت الأخ، أنا السادسة بنت الأخ، وبنت الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة تعتبر بنت أخ. أنا بنت الأخ المباشر، بنت بنتها، بنت ابن الأخ، وما سفل من بناته ومن نسله يعتبرون بنات الأخ، وبنات الأخت أيضا مثله. أنا بنات الأخت هي معنى كل أنثى لأختك عليها ولادة، كل أنثى لأختك عليها ولادة. هذه سبع المحرمات من النسب، من النسب. خلاص إن شاء الله بقية نذكرها في درس اللاحق.